بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف وانعم على حبيبنا وقرة اعيننا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في كل وقت وحين، بمساندكم المتصل الى الامام الحافظ ابن حجر العسقلاني من كتاب بلوغ المرام من ادله الاحكام، الى ان قال: وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض. رواه أبو داود. وقال: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى رضي الله عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ليس على مسافر جمعة. رواه الطبراني بإسناد ضعيف. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف، وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة. وعن الحكم بن حزم رضي الله عنه قال: شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس. رواه أبو داود.
صلى الله عليه وسلم حمدا وآله. الحمد لله جامع الخيرات لنا في شريعته التي أرسل بها عبده الهادي الدال عليه سيدنا محمد المجتبى المصطفى، اللهم أدم صلواتك وتسليماتك عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وآبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وعلى ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين أجمعين. وبعد، فيواصل الشيخ الأحاديث المتعلقة بالجمعة ويذكر لنا في هذه الأحاديث الأعذار التي يعذر بها من تجب عليه الجمعة عن وجوب الجمعة عليه وعن حضوره إلى الجمعة، ومن الذي لا تلزمه الجمعة أصلا. فتحدث عن طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة يشهدها مع الجماعة إلا أربعة: مملوك فهو في الرق مشغول بحق سيده، وامرأة لم تكلف بحضور الجمعة لمكان شغلها بالمنزل والبيت وما إلى ذلك، وصبي لم يبلغ بعد، ومريض. رواه أبو داود. قال: لم يسمع طارق بن شهاب هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي، فالحديث من مرسلات الصحابي، مرسل الصحابي معتمد ولا يقدح في صحة الحديث الإرسال، لأن الصحابي إنما يروي عن صحابي آخر، والصحابة عدول. ومن هنا قال عامة العلماء أن مرسل الصحابي حجة إلا أبا إسحاق الإسفرايني. بل وأخرج الحاكم رواية طارق المذكور عن أبي موسى. فتبين من الصحابي الذي تركه طارق بن شهاب، وهو أبو موسى الأشعري، صحابي يروي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فصار بهذا موصولا سواء. وجاء أيضا أربعة أنفس ضعفاء على الولاء، قال ابن قدان: ليس على مسافر جمعة. وفي أيضا: خمسة لا جمعة عليهم: المرأة والمسافر والعبد والصبي وأهل البادية، يعني الذي لا تقام فيهم الجمعة. فذكر هنا من الذي تلزمه الجمعة ويجب عليه الحضور، ومن يكون خارجا عن ذلك. فإنما تلزم الجمعة المكلف الحر الذكر المقيم الصحيح، فهذا بالاتفاق يجب عليه أن يحضر الجمعة، فلا جمعة على صبي، فجميع التكاليف هم معفوون عنها، ولا مجنون لرفع القلم عنه، لأن جميع الصلوات لا تلزمهم، فالجمعة كذلك. وكذلك الحرية فلا تلزم المملوك، إلا في رواية عن الإمام أحمد بن حنبل أنه يلزمه حضور الجمعة، ولكن الأصح عنده كغيره أن المملوك لا يجب عليه حضور الجمعة، ولكن مهما أذن له سيده كان ذلك أولى له أن يحضر وأن يشارك. وجاء في عدد من الروايات استثناء العبد أو المملوك كما في هذه الرواية، والرواية الأخرى يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا على امرأة أو مسافر أو عبد أو مريض. فإذا كان كذلك فمن فيه رق لا تلزمه. وقيل عند الحنفية بالنسبة للمبعض وللمكاتب أنه تلزمهم الجمعة. فهذا المملوك يقول ابن عابدين من الحنفية لصح وجوبها على مكاتب ومبعض. ذكر سيدنا الإمام النووي في الروضة وغيره أنه يستحب له الحضور إذا أذن له السيد، ولا يجب ذلك عليه كما هو عند الجمهور. هذا فيما يتعلق بالمملوك. كذلك المرأة فبالاتفاق لا تلزمها الجمعة، لا تلزمها الجمعة وإن كانت تصح منها لو حضرت وصلت، كغيرها من المعذورين. هؤلاء لو حضروا وصلوا الجمعة أجزأتهم عن الظهر، فلا يلزم المرأة أن تحضر إلى الجمعة. وكذلك المريض، والمريض إذا حضر صحت منه من غير شك، ولكن هؤلاء هل يجوز لهم إذا حضروا بعد الحضور أن ينصرفوا قبل أن يصلوا الجمعة ويقول قد الجمعة ما تلزمني فأنا أصلي في بيتي ظهر، أن كان صبي وإلا امرأة أو مسافر فيجوز له أن ينصرف ويصلي الجمعة الظهر. أما المريض إذا قد حضر وحضرت الجمعة خلاص، هذا إذا قد حضر وقت الجمعة ودخل الوقت وحضر وقت الصلاة ولا مشقة شديدة عليه في الانتظار. أما إذا طرأ عليه المشقة فحكم، فلو لم يكن مريض أصلا وطرأت عليه المشقة لجاز له الانصراف، فكيف بمن كان مريض في الأصل ثم تكلف الحضور ثم شق عليه ذلك فيجوز له أن يرجع. فأما إذا لم يشق عليه الإتمام وقد حضر الوقت وجب عليه أن يبقى، فإن كان أراد الانصراف قبل أن يدخل الوقت أصلا فالأمر فيه سعة، وإن لم تكن هناك مشقة لأنه بالأصل هو معذور، لكن إذا قد دخل الوقت خلاص والخطيب يصعد لأجل أداء الخطبة قل اقعد محلك لا تنصرف، ولا يجوز إلا بمشقة شديدة. إذا كانت عليك مشقة لا تحتملها فإن المشقة تجلب التيسير، والأمر في الشريعة مبني على أنه لا ضرر ولا ضرار. وهكذا من لم يعذر عن الجمعة فتأخر عنها وقع في إثم كبير، ومن ترك ثلاث جمع متوالية تهاونا بها طبع الله على قلبه بطابع النفاق والعياذ بالله تعالى. فإذا لم يتدارك الله برحمته مات على النفاق وحشر مع المنافقين، ما إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فما أعظم الجمعة وهي على من وجبت عليه من أعظم الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى. كذلك نقرأ عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر جمعة. فمن شروط وجوب الجمعة الإقامة لا الاستيطان، بمجرد الإقامة وهو كل من نوى أن يقيم في موضع لا يرحل عنه إلى مسافة قصر مدة 4 أيام فأكثر غير يوم يدخل والخروج، ولزمه الجمعة. إذن فلا جمعة على المسافر لما صح في الخبر ولما اتفق إذن عليه الفقهاء، لا جمعة على المسافر سواء، وهو محل اتفاق بين الأئمة سواء كان السفر طويلا أو قصيرا، إلا أنه الاختلاف قائم في إنشاء السفر في يوم الجمعة لمن تلزمه الجمعة. كذلك لا يكلف المريض بالحضور إذا شق عليه، ولو قال له أهل القرية تعال كمل عددنا، باقي واحد ناقص علينا تعال كمل العدد، إن كان يشق عليه الحضور فلا وجوب عليه، يجب عليه أن يحضر. يقول له صلوا على أي مذهب إلا عيدوها ظهر وخلوا المريض في مرضه، إذا مرض مسكينة، ولكن إذا هو تجشم وجاء فله في ذلك الأجر سواء. وعلمنا أن من حضر من أولئك فأراد الانصراف جاز له غير المريض إذا لم يشق عليه ودخل الوقت سواء. فإطلاق أنه ليس لهم الانصراف بعدما حضروا مقيد بهذه المعاني وبهذه القيود، إذا دخل الوقت ولم يشق عليه الانتظار، كما فصل ذلك إمام الحرمين عليه رحمة الله تعالى وقال: إن حضر المريض قبل دخول الوقت قال فالوجه القطع بأن له أن ينصرف، إن دخل الوقت وقامت الصلاة لزمته الجمعة. إن كان يتخلى الزمان بين دخول الوقت وبين الصلاة فإن لم يلحقه مزيد مشقة في الانتظار حتى تقام الصلاة لزمه ذلك، وإن لحقه لم تلزمه. هذا هو التفصيل فيما يتعلق بالمريض. فإذا قد دخل الجمعة أحد هؤلاء وبعد الإحرام قال أنا لا بأنصرف بأتركهم بأنوي المفارقة وبصلي لي ظهر بعد أن أحرم، فمعلوم قد حكم المريض لا يجوز. وكذلك ذكروا الحكم في المسافر، يقول قد أحرمت الآن بالجمعة ما أدركت ترخص بالسفر، كامل الجمعة مع الناس ما دام لا عذر لك. وهناك في النسبة للمملوك وجهين، وجهان للمملوك ومثله المرأة في جواز الانصراف وعدم جواز الانصراف. يقول أن عبد الله بن مسعود كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا، رواه الترمذي بإسناد ضعيف والإجازة من البراء عند ابن خزيمة. يعني الاعتناء بالإنصات وتعظيم شأن الخطبة إذا صعد الخطيب على المنبر، فينبغي أن يصغي وأن يقبل، فإن ذلك الإقبال من الأدب العام عند كل من يكلمه كل من يخاطبه، فلا ينبغي أن تدعي الاستماع إلى خطاب من يخاطبك وأنت مولي وجهك عنه ولا أنت معرض، بل اقبل عليه بوجهك. فهذا أدب الذي يستمع الكلام ويستقبل من المخاطب، فكذلك الخطيب إذا قام يكلمنا نقبل بوجهنا عليه ولا ندعي الاستماع ونحن نتلفت هنا ونولا نشوف شيء ثاني، وإلا قال سوزا من مس الحصى فقد لغى، اشتغل عن حسن الإنصات بمس حصى، هذا لغى لأنه انصرف عن حسن الإصغاء والإنصات. فينبغي أن يهتم ويقبل، فإن انتفاع المؤمن بكل عبادة وكل طاعة قدر تعظيم لها وجمعيته فيها، فعلى قدر اجتماع عليها وتعظيمه لا ينتفع بها يستفيد منها. وبهذا تعلم أنه ينبغي أن يحذر من مثل النعاس عند الخطبة وما إلى ذلك. وأبعد في الاستماع الخطبة من مس الحصى أن ينعس والخطيب يخطب. وهكذا قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول: إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا صلى الله عليه وسلم. ويقول الاستقبال بهذا بالوجوب بالنسبة لجمهور العلماء هو من آكد السنن، ولكن يقول بوجوبه أبو الطيب من الشافعية، والهادوية يقولون: إذا تقدم بعض المستمعين على الإمام ولم يستقبلوه ولا كانوا مواجهين له، فعندهم احتمال هل يصح أو ما يصح صلاتهم. ويقولوا إن العدد الذي تنعقد بهم الجمعة يجب أن يكونوا مستقبلين الإمام. وقال الجمهور إن هذا الاستقبال من السنن المؤكدة، السنن المؤكدة يستقبلون وينظرون إلى الخطيب وهو يخطب بهم. ثم أخذ يذكر بعض السنن في الخطبة، قال: عن الحكم بن حزين رضي الله تعالى عنه قال: شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس. رواه أبو داود. فيسن للخطيب أن يعتمد على عصا أو قوس أو سيف أو رمح نحو ذلك، ويكون أخذه له بيده اليسرى. هكذا يقول الشافعي. قالوا: أما اليمنى فيشغلها بوضعها على حرف المنبر طرف المنبر، وإذا كان يخطب من كتاب فهو يحتاج إلى أن يمسك بها الكتاب، وذلك أن الإشارة لا ينبغي الإكثار منها بل ولا ترديدها في بالنسبة لخطبة الجمعة بخلاف غير ذلك من الخطب، فلا ينبغي أن يكثر الإشارة خصوصا في خطبة الجمعة، فيمسك باليد العصا أو الرمح أو القوس أو السيف، وباليد الأخرى يحفظها بوضعها على حرف المنبر أي طرف. هكذا كما أن الخطيب يستقبل الناس ويستدبر القبلة لأجل مخاطبتهم، ولا يقوم في المنبر يستقبل قبلة ويخطب ويخليهم يسمعونه، فذلك ما يليق. فكذلك ما يليق من المستمعين أن يلتفتوا عن الخطيب يمنى أو يسرى، بل يستقبلونه. ومن كان لأجل كبر سن أو نحوه متجها غير مقابلة الخطيب، فينبغي عند صعود الخطيب على المنبر أن يتوجه إلى جهة الخطيب ويبقى منصتا ومصغيا حتى تنتهي الخطبة. فقام متوكئا على عصا أو قوس، وكان في عموم أحواله يحب أن يكون بيده شيء صلى الله عليه وسلم يمسكه، من نحو جريدة من النخل أو شيء اسمه هذا العرجون حق النخل يكون بيده، أو عصا، فكان يحب أن يكون شيء بيده صلى الله عليه وسلم، ويستعمل لذلك لعدد من الأغراض. وكذلك كان يخرج الجمعة وهو يحمل العصا عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك من جملة السنن ومن جملة الآداب. وكما أن المرض عذر فالتمريض أيضا عذر، ومراعاة حق المريض. ثم تعهده لمن لا متعهد لا فهو عذر. ثم وجود استئناس المريض بأحد إذا شق عليه ذهابه يكون له عذر، أو احتضاره ودنو الأجل فيكون مشغولا ب تلقينه وما تعلق بالموت، فيكون هذا من جملة الأعذار من غير شك. فإذا كان المريض قريب مشرف على الوفاة فأهل القرابة له معذورون، وينبغي أن يكتفي بعضهم ببعض ممن وجبت عليه الجمعة. وإن كان لا متعهد له وإن لم يكن قريبا فيتعهد المريض ويجلس عنده عند الاحتضار، وإن لم يكن من أقاربه لأنه لا قريب متعهد له، فإن لم يكن له قريب أصلا أو قريب غير متعهد، إما مسافر وإما باير. ها؟ مسافر ما حدو وإلا موجود ولكن ما يقوم بحق القرابة باير، فهذا مقصر. فمن تمكن من المسلمين يقوم بهذا الدور وهذا الواجب. رزقنا الله حسن الاتباع وحسن الاستماع وحسن الاطلاع، ووقانا الأسواء والأدواء، وأصلح لنا السر والنجوى، ورفعنا مراتب قربه مع أهل محبته في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.